أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في المقدمة الأولى من مباحث شبكات التواصل، وهي ما يتعلق بمرحلة التأثير والتأثر. ذكرنا في البحث السابق بعض الروايات الواردة في هذا الأمر. من الروايات ما يفيد هذا بحث اليوم أن التربية الصالحة التي هي حق الولد على الوالد تبدأ من ثلاثة أمور. التربية هذه أركانها الأولية. الأول حسن التسمية، لكي يجعله محلا للاعتزاز بنفسه، وأن لا يعرضه إلى المهانة والاستهانة والاستصغار بسبب التسمية، لأن الاسم علامة على المسمى. لذلك الروايات أكدت على حسن التسمية وأنه من الحقوق، فإذا وضع له اسما ناقصا أو معيبا أو فيه شين أو قبح عرضه للمهانة في داخل نفسه وولد التعامل مع الآخرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأدب، تعليمه الأدب. الأدب هو الترويض على محاسن الأخلاق والعادات، يروضه على هذا، ما يهمل الولد حتى يكتسب عاداته من نفسه أو من الآخرين. فالترويض على محاسن الأخلاق والعادات. إذا مشين ما يجوز، بلي ما يجوز. إذا يعتبر مشين وهتك لكرامته ما يجوز. الثالث يضعه موضعا صالحا، هذا اللي الرواية بالأمس ذكرناها أنه من حقوق الولد على الوالد أن يضعه موضعا صالحا. هذه الجملة أو المفردة تتحقق بثلاث، أنه يضعه موضعا صالحا. الأول أن يختار أمه اختيارا حسنا، مو يخلي المعيار عند الجمال أو المعيار عند المال أو الوجاهة الاجتماعية. يختار الأم اختيارا حسنا لتكون حاضنة صالحة له، هذه من حقوق الولد على الوالد. الثاني أن يحترمه ويكرمه لدى التعامل معه، هذا الشيء الذي نسبة كبيرة من الآباء يغفلون عنه، لا يحترمون الأبناء، لا يكرمون الأبناء، يطلقون عليهم ألفاظا عجيبة غريبة بمجرد تعصب أو عصبية وكذا. ليش لازم يحترمه ويكرمه؟ ليعطيه المنزلة الصالحة. فعن النبي صلى الله عليه وآله أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم يغفر لكم. شنو وجه الغفران هنا؟ ليش يغفر لكم؟ أكرموا وأحسنوا حتى يغفر لكم. إما لكون الإكرام والإحسان من الواجبات، فالعمل بهما من الطاعة، الطاعة توجب المغفرة. وإما لأن الولد الذي يكرم ويحترم يجعل يكون صالحا بهذا الإكرام والإحترام، فيعمل ما يوجب المغفرة لآبائه لأبيه ولأمه، الولد الصالح الذي يدعو له. وإما أن الولد الصالح يعمل أعمالا تنسي مساوئ أبيه إن كانت. أكو بعض الآباء عندهم تصرفات سيئة ومعروفة عند الناس، ينتج ولدا صالحا ينسي مساوئ أبيه. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: أكرموا أولادكم وأحسنوا إليهم يغفر لكم، يصير سبب للغفران. كل شنو؟ إيه يا ضرب، هذا ضرب التأديب، إيه ماكو مشكلة. ثالثها هاي أن يضعه موضعا صالحا، هذا الثالث، المعنى الثالث أن يعلمه صنعة أو مهارة تجلب له الحياة الكريمة. يضعه موضعا صالحا ما يخلي عاطل باطل، لا يعرف مهارة، لا يعرف شغل، لا يعرف بلا كفاءة بلاش، يخليه يعلم فرد صنعة أو يعلم فرد مهارة بحيث يعيش حياة كريمة. وهذا كله من الحقوق الواجبة التي يجب أن يلتزم بها الوالد تجاه الولد، والإخلال بها يعد تقصيرا في الأمانة وإضرارا بالولد. مهارة تبدأ عملية التربية الجادة والتعليم في سن السابعة، التربية الجادة في التعليم والتربية. وش تلاحظون إذن الشرع إيش قد محدد حتى مراحل التربية والتعليم إيش قد. وهذه لو كان مناهج التعليم اليوم يأخذوها هذه الروايات أحسن منهج للتربية والتعليم. مهندسين الوجود هم اللي يتكلمون عن هذا، شلون نبدأ نتعلم ونعلم. عن الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين وألزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. في حديث آخر: في هاي 7 سنين شنو؟ يتعلم الكتاب 7 سنين كتابة يعني. بعد هنا أنا ما ذكر القراءة، لأن الكتابة ملازمة للقراءة، ما يقدر واحد يكتب ما يعرف قراءة. ويتعلم الحلال والحرام 7 سنين. في حديث ثالث: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين وألزمه نفسك 7 سنين. ها؟ ليش؟ إيه؟ سنجي نعلق على هذا التعبير. هاي الروايات تضمنت دلائل. الدلالة الأولى: وجوب ترك الولد يلعب 7 سنين، هذا له لعب؟ لا، هذا هو أسلوب من أساليب التربية، أن الولد يأخذ حصته في مرحلة الصغر أن يلعب. ليش؟ لأن الولد في هذا السن عقله غير مكتمل، غير ناضج، وغير متفتح أصلاً، يعني أبو 3 سنوات أبو 4 سنوات عقله مو متفتح، فيكتسب المعرفة من الحس، من التجربة. فإذا تركناه يلعب بحاله هو يجرب الأمور بنفسه، فيعرف هذا حار هذا بارد، هذا جيد هذا غير جيد، يصير وسيلة التلقي والتعلم هو الحس والتجربة. دعه بهذا المعنى، ولكن لا يعني أنك لا تراقبه ولا تراعيه، لازم تراقب هذا حتى لا يفعل الأشياء الخطيرة، ولكن انطي حرية مو تقيده. هذا إذا تكلم لا تتكلم عيب، إذا طفر لا تطفر، إذا ركض لا تركض. يقيدوا الأهل باسم أب وباسم عرف وباسم كذا، يعني يخنقون الإبداع والخلاقية عنده. لا، قلت اتركه وراقبه، مو اتركه، قلت هذا الشيء، اتركه مع الإشراف مع المراقبة، لأن المدارك العقلية بعدها غير مفتوحة، فلا بد وأن يحظى بفرصة كافية. والولد اللي ما يلعب في صغره، هذه فت قضية هي مذكورة في الدراسة، بالكبر يبين ببعض الأشياء بعض الأشياء، لابد الولد في صغره يلعب، هاي مراحل مؤثرة في تكوينه، اللي ما يلعب في صغره يقوم يلعب في كبره يأثر عليها. الدلالة الثانية، وجوب ملازمة الوالد للولد بعد 7 سنين، يلازمه، يروح للمسجد يودي وياه، يروح للحرام يودي وياه، يروح المجلس يودي وياه، يلازمه. ها؟ إيه ماكو فرق، الأنثى تصير بعد ويا الأم. إيه ماكو فرق، 7 سنين. بالتسعة ما يهم، بس لازم هي تلعب. هي ما يخالف تتركها تلعب 7 سنوات، بس اشرف عليها مو تقيدها. الصبيان اللي يجون يسوون مشاكل، مو الأب يلزمه وياه، يلزمه وياه يوقفه في الصلاة، يقول له صلي حتى لو صلاة مخربطة، بس ما يخالف يقول له صلي مثلا. لا لا، هو هاي اللي السر قال الرواية، علمه الكتابة، يعني وهو صغير انطي ورقة وقلم خلي يشخط، يتعلم يتعلم، يلزم ورقة يلزم قلم يلزم سبورة مثلا يكتب، هذا تخليه عنده ارتباط روحي بهذا الأمر، إلى أن يكبر يصير عمره 5 سنين 6 سنين، من يدخل بالمدرسة بسرعة يتعلم. نعم موجودة الرواية، يمكن أعتقد أكو إشارة إليها. الحديث طويل، خلينا نكمل المطلب، لأنه هذه مطالب مرة عليكم، بس إحنا لضرورة البحث جاي نذكرها للغير. يعني وجوب ملازمة الوالد للولد بعد 7 سنين لكي يكون مشيرا له ومعلما، يعني الأب لما يلازم الولد يشوف الولد أبوه شلون يتعامل مع الناس، شلون يسلم، شلون يقعد، من يدخل بالمجلس شي يسوي، من يجي واحد مثلا يسأله سؤال شلون يجاوب، من الأب عنده سؤال من عالم من شخص يعرف شلون يعلمه هذا الأسلوب، فيتلقى منه أسلوب الكلام والتعامل مع الناس والتعرف عليهم والتعاطي في البيع والشراء ونحو ذلك. فإن الولد في هذا السن يأخذ من الوالد، الوالد هو المثل الأعلى لولده، والأم هي المثل الأعلى لبنتها. الثالثة، الدلالة الثالثة، قوله لا خير فيه، فإن أفلح وإلا فلا خير فيه، هذه لا يراد بها العلة التامة، هذا فقاهة الحديث والقرائن العقلية تقتضي هالشكل، أن نحملها على الاقتضاء، وإلا الواقع الخارجي ينفي هذا المعنى أنه لا خير فيه. إذن المراد به أن يكون ميوله لعدم الخيرية أكثر من ميوله إلى الخيرية، فإذا عثر على من يربيه ويعلمه حتى لو في سن 14 يتعلم ويتأدب ويتوازن، فهذه على نحو المقتضي وليست على نحو العلة. هي لازمها شكل وجوب حقوقي. هسه القول بالوجوب الشرعي شوية صعب أو يحتاج إلى بحث، بس هو وجوب حقوقي هذا. إيه هاي الرواية هم جاي تعلم، لأن يعني الأبو أحيانا ما يدري، يقول أنا شنو أسوي، أخذه وياك. هذا الرواية جاي تقول له أخذه وياك، عندك محل ودي لي المحل، عندك مسجد ودي لي المسجد، عندك حرام عندك ودي وياك. الرابعة، الرواية هذه عينت سن تعليم الكتابة والقراءة 7 سنين. المراد به هاي السبع، علمه 7 سنين، ادعه 7 سنين، علمه 7 سنين. إما المراد من السنة الأولى إلى سن السابعة، يعني كل هاي المدة، وإما المراد السنة الأخيرة، يعني السنة السابعة، علمه وأدبه. العادة تقتضي بالأول، أن يبدأ التعليم من السنة الأولى، من يبدي شوية يتحرك، هذا زين هذا مو زين، هذا يخوفه هذا يحذره. طبيعة البشر يتعلم تدريجيا مو دفعيا، فيتعلم خطوة خطوة، درجة درجة، مو أنه دفع كلي. هذه مدة الأدب 7، والسبعة الثانية اللي هي للرابعة 10، يعلم الحلال والحرام، هذا حرام هذا حلال. بعد الولد في هذا السن يبدأ يتهيأ للبلوغ، فلابد يعرف الحلال يعرف الحرام شنو هو. عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الولد يستخدم 7 بعد التأديب، بعد أن يأدبوه يستخدموه 7 سنين. البنت تستخدم في الدار مثلا، الولد مع الأب، فيكون من 14 إلى 21 سنة يستخدم في صنعة أو مهارة ويكلف بالمسؤوليات الاجتماعية، وهذا هو السن المناسب، يعني من 21 إلى 14 هذا السن المناسب للزواج للتزويج. هذا المفهوم اللي المجتمع يعمل على خلافه. الولد من سن 14 إلى 21 الآن يبلغ 14، يعني ينهي 14، منذ بلوغه إلى سن 21 يزوج. لا مفاشلة، فاشلة لأن المجتمع يفشله، الآباء والأمهات يتدخلون بالشؤون، المجتمع يتدخل، عم يتدخل، خال يتدخل، من كل واحد يخرب فرد شكل. إيه مو كامل، بس إذا يعيش في ظل الأبوين شكوا بيه، وهي المفاهيم صارت مغلوطة. الزواج لازم ينعزل، لا خلي الزواج ويا بين أبويه، أسرة كانوا 5 نفرات يصيرون 6 نفرات، وما يتدخلون في شؤونهم، يخليهم ما يجربون حياتهم معهم، كل مشاكل معهم. المجتمع هو اللي يصنع المشاكل، يسبب المشاكل. قال عليه السلام: يربى الصبي 7 ويؤدب 7، ايش قد صار؟ 14، ويستخدم 7، يعني من 14 إلى 21، منتهى طوله في 23 سنة النمو ماله، النمو التكوين 23 سنة بعد جسمه ما يكبر ما يطول، يجوز يعرض بس ما يطول بعد طول ما أكون. ها 23 إيه؟ وعقله في 35، يعني عقله يكبر إلى سن 35، وما كان بعد ذلك بعد 35 فبالتجارب. يقوم الإنسان يكتسب التجربة، بالتجربة يتعلم. ومنه يتضح أن الاكتمال البدني يسبق النضج العقلي، لذلك أحيانا أنت تشوف يقول بعض الشباب في دور المراهقة جسمه كبير بس عقله بعده مو ناضج. كما يتضح أن نسبة كبيرة من معارف الرجال تقوم على التجارب، وكل قراءة أصلاً اللي يبتلى فقط بالمطالعات ويكتسب علومه من المطالعات دون تجارب يطلع بلا توازن. التجربة إلها أثر كبير جداً في توازن العلم والمعرفة وتوازن العالم في التعامل. لذلك هوايا أكو مستحب أن الإنسان ما يعتزل الناس ويحتك بالناس ويلتقي بالناس. جمع نسوي جمع دلالي. جمع دلالي موجود، لأن الأفراد يختلفون. أكو واحد بالخمسة وعشرين عقله أنضج من واحد أبو 40 سنة، يختلفون الناس. بس هاي كأسس عامة يعني للبحث. في مقابل هذا كل هذه الروايات وهذا التوجيه والتعليم للتربية، ذم رسول الله صلى الله عليه وآله الآباء الذين يتخلون عن حقوق أبنائهم وما يراعون الحقوق ولا يهتمون لتربيتهم، ويشتد الذم للآباء الذين إذا صالح أولادهم يدعونهم إلى الفساد. الابن هو يريد يصير زين، الأب ما يخلي. الابن يريد يتفرغ للعلم، هو يقول له تعال اشتغل. الابن يريد يروح للحاج، هو يقول له ضم فلوسك. يدعونهم إلى الفساد، يشتد الدم هذا خاصة في آخر الزمان، والذي يتجسد اليوم بشكل واضح. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نظر إلى بعض الأطفال فقال ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم. أولاد آخر الزمان، فقيل يا رسول الله ومن آباؤهم؟ المشركون، أو تقرأ هالشكل النص الصحيح، من آبائهم المشركين؟ سألوا النبي هالشكل فقال لا، من آبائهم المؤمنين. ليش؟ لماذا؟ لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا أولادهم منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم بريء وهم مني براء. خرجهم من الإسلام، خرجهم من الإسلام. هذه الرواية في جامع الأخبار. يلاحظ فيها من هذه الرواية ثلاثة أنواع أكو من الآباء، هذول اللي تذمهم هذه الرواية. الأول الذين يتخذون أبنائهم وسيلة لكسب المال. بعض الأبناء يجون عندي يشكون من آبائهم شكاوى عجيبة، العدو ما يصنع بابنه هكذا، حطميهم نفسيا وبدنيا واجتماعيا. يتخذ ابنه وسيلة لكسب المال، هو يروح يقعد يقول للابن روح اشتغل وجيب الفلوس، ويا ويله إذا ما راح اشتغل وجيب الفلوس. فيوظفوهم لذلك قبل أن يعلموهم الأدب والعلم. ذول رسول الله منهم بريء. الثاني الذين يطلبون الراحة بالتخلي عن مسؤوليات التربية. ولا يحبون أن يتفوق عليهم أبناؤهم، ما يخلي يروح يدرس حتى لا يتفوق عليه، حتى ابنه ليس الأفضل منه. أنانية عجيبة، الشيطنة عجيبة في البشر. فيمنعوهم من العلم وحضور مجالس النور والإيمان. هذا هم فت قسم رسول الله منه بريء. الثالث: الذين يريدون أولادهم مطابقين لهم في الصفات والأفكار والأعمال، مثل يريده، مثل طبق عليه، ليكونوا على شاكلتهم. فذول الآباء يعبدون المال والشهوة، ابنهم يريد مثله، يكون مثله. ذول حسب هاي الرواية، وإن كانوا بحسب ظاهرهم مسلمين، رسول الله يقول ذول ليسوا بمسلمين، أنا منهم بريء، يتبرأ منه. وهذا هو الذي تعمل عليه الجهات في شبكات التواصل الاجتماعي. هذا هدم القيم، هدم المبادئ، سوق الإنسان إلى المال وإلى الشهوة وإلى. لذلك لابد على الفقه وعلى الفقيه أن يبين أحكام التعامل مع هذه الشبكات، لأن مصيرها هذا هدم القيم والأخلاق والعقائد والأفكار والعفة الاجتماعية والأخلاق. هذا ما يتعلق بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.